أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في المسألة الرابعة عندما قال: يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس. ذكرنا مجموعة من الأبحاث، ثم المصنف يرى بلا إشكال هذا الجواز، وينقل على ذلك إجماعات الأعلام في البحث السابق كما قلنا، ومجموعة من الروايات. قلنا توجد أربع روايات، روايتان تدل لا تدل على المدعى كما صحيح عن صحيح كما يقول هو عن الصحيح عن معاذ بن وهب. قلنا هذه الرواية لا تدل إلا على ماذا؟ إلا على جواز الاستعمال، جواز الاستفادة والانتفاع، لا أنه يدل على البيع. كذلك الرواية الأخرى صحيح سعيد بن الأعرج، لنا قلت أنها ربما رواية أبي بصير أصلا هي، هذه هم لا تدل أكثر على من على لا تدل إلا على الانتفاع، لما ليس فيها دلالة على المدع وهو البيع. نعم، رواية أبي بصير واضحة في البيع، رواية اللي هو إسماعيل بن عبد الخالق كذلك واضحة في البيع. الآن من باب احنا اختصار الوقت إخواني، في توجد مطالب، ولكن أنا حاول أن أقرأ مع بعض التوضيحات. الآن تضح له عندنا هذه المسألة، إنها جواز المعاوضة على من؟ جواز المعاوضة على الدهن المتنجس بلا إشكال. الآن هو يقول الآن المسألة واضحة ما عندنا إشكال فيها، يقول المصنف، لكن عندنا الإشكال في موضعين. إحنا إن شاء الله نحاول أن نأخذ موضع عن هذا اليوم إذا وفقنا. يعني الموضع الأول أن صحة بيع هذا هل هي مشروطة باشتراط؟ هذا الموضع الأول. الموضع الثاني يأتينا يقول إن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام، فهل يجب مطلقا أم لا؟ هذا الموضع الثاني، لأن هذه المسألة طويلة. بعد ذلك طبعا تنتهي هذه المسألة طويلة، طبعا دي مسألة جدا الطويلة، ربما تبقى معنا أيام. يعني على كل حال، الموضع الأول هذا الموضع، هل يقول نقرأ العبارة وضح الموضع الأول من تلك، قال: إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضعه. الأول يعني من تلك المواضع أن صحة بيع هذا الدين هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا، هذا وجه، أو يكفي قصدهما، يعني قصد البائع والمشتري أنه يستخدمه البائع لمن؟ للاستصباح، وقصد المشتري أن يبيع من دون اللاف، من دون التصريح. القول الأول يرى التصريح: أبيعك بشرط أن تستصبح به، يقول نعم أشتري كذا مثلا، قبلت بهذا الشرط، فهني تصح المعاوضة. هذا رأي بالصراحة. رأي آخر يقول: أو يكفي قصدهما لذلك، يعني يكفي القصد. والرأي لا يشترط أحدهما، يعني لا يشترط لا التصريح ولا القصد. طبعا هذه الآراء تذكرها المصنف، طبعا هي في المسألة ستة آراء أو خمسة آراء أو ستة آراء، ينقلها السيد الخوئي في نفس مصباح الفقهاء، راجع هناك الأقوال. على كل حال، والمصنف يظهر أنه يتبنى في بداية البحث رأي، وفي نهاية البحث رأيا آخر كما سيظهر. قال الأول: إن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا، هذا أولا، أو يكفي قصدهما لذلك، ثانيا، أو لا يشترط أحدهما، ثالثا. لاحظ، فيجوز بيع مطلقا. يعني يقول: ظاهر الحلي، من الحلي ابن إدريس، يعني في كتابه السرائر الأول هناك صرح بأنه ماذا؟ يشترط الاستصباح صريحا. لماذا؟ فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة ماذا قال؟ جماع، يعني جميعا، يعني قال: ويجوز بيعها بهذا الشرط ماذا؟ عندنا، ويجوز بيعها بهذا الشرط طبعا يعني أعم من الزيت والسمنة من قال أجم جمع يعني كل أنواع الدهون المتنجسة إذا أردنا أن نبيعها نبيعها بهذا الشار. بعد هذا قال ويجوز يعني صاحب السرار قال قال ويجوز بيعها بهذا الشرط ماذا عندنا. هذا الرأي الأول بشرط الاستصباح به أحسنتم. وظاهر المحكي عن الخلاف يعني كتاب الخلاف للشيخ الطوسي الثاني يعني الرأي الثاني لابد يكفيه القصد لا نحتاج إلى التصريح وما إلى ذلك. بقصد الاستصباح به يعني استفادة منها إشعالة ولكن تحت ماذا تحت السماء كما يشترطون كذلك واضح الاستصباح به. إيه هو الآن كلام عن الاستصباح به في بعض الروايات عندنا أو كذا يبغى نجيب إحنا أنه تحت السماء بهذا القيد كذلك يعني يمكن العبارة مطلقة يعني يقال بشرط الاستصباح. أي أحسنتم الآن ما أخذ هذا القيد لكن اللي هو الشيخ الطوسي في المحكي عنه يعني في كتاب الخلاف حيث قال جاز بيعه لاحظ هذا القيد ذكره هنا جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء. الشيخ الطوسي عليه الرحمة حتى المحكي عنه عن كتاب الخلاف أنه يرى الجواز بالقصد ولا نحتاج إلى التصريح يعني تحت السماء. أحسنتم. دليلنا ماذا يقول دليلنا إجماع الفرقة الإجماع بقضاء على الإجماع ما نوعه بحث آخر وأخبارهم يعني الروايات
مقابل مقابل
الذي يستخدمه مثلا للأكل للصبغ لحق بدنه كل هذه المنافع أخرى فذا كل هذه ممنوعة إلا شرط الاستصباح إلا الاستصباح فقط.
الاستصباح على أقول مثلا لما يقيد الاستصباح يكون تحت السماء هل بعد يوجد هناك استصباح في
بيت إيه مثل تحت السقف الآن لماذا بعضهم يمنع لأن هذا رح ينجس السقف بهذا المعنى أو الأول
لما تمشي الطريق مثلا تستصبح
إيه في الطريق أو في البادية المهم لا يكون تحت السقف يعني إيه لا يشكلون بعضهم بهذا القيد. ما هو الدليل ذكره قال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وقال أبو حنيفة هذا من السنة يجوز مطلقا لأن هذا النقل عن الشيخ الطوسي انتهى كلام من كلام الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف ونحوه يعني نحو هذا الكلام مجرد عن دعوى الإجماع يعني في هذا لكن ما هو لم يقل إجماع عبارة المبسوط المبسوط نقل نفس المعنى لكن لم يقل دليلنا الإجماع وزاد الشيخ في المبسوط هذا أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك هذا هني دقق أكثر بعد قال لا يجوز بيعه إلا لمن يعني بيع هذا الدهن النجس إلا لذلك أي للاستصباح. وعلى هذا يستظهر يعني الشيخ الطوسي يقول وظاهره كفاية القصد يقول يكفي هذا يعني يكفي القصد ولا نحتاج إلى التصريح. قال وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح كما في الشرائع والقواعد وغيرهم يقول لو جينا لعبارة صاحب الشرائع المحقق الحلي وكتاب القواعد وغيرهما نرى بأنه ماذا اللي هو القواعد كتاب العلامة الحلي كذلك العلامة الحلي من دون القاء يعني من دون التصريح يكفي القاص واضح نعم يقول نعم. ذكر المحقق الثاني ما حاصله كركي إيه؟ إن التعليل راجع إلى الجواز يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الصح يجوز بيئة لأجل تحقق فائدة الاستصباح كأنه هناك فائدة هي قصدها أو لم يقصد مو بالضرورة أصلا يقصدها يقول لأنه كأن الرواية عللت جواز بيع للاستصباح، فالاستصباح هي فائدة مأخوذة، قصدتها أنت أو لم تقصدها يجوز البيع. إيه يعني معنى كلام أنه يجوز بيع ولو لغير الاستصباح، هذا معنى، لأن كأنه من فوائده الاستصباح، فهذه علة لجواز البيع. الآن أنا اشتريته استصبحت به أو لم أستصبح به، بيع شرائي وبيع صحيح، هذا مثل الآن بيع التام يجوز، سواء هذا اللي بيشتريه أو سواء يصنع أنا أبيع سواء يصنع بخمر أجلكم الله أو يأكله، البيع صحيح ما له ربط، لأن هذا له فائدة معروفة وهو الأكل. حين كثير من الأمور شراء الجارية مثلا، ويشتري الجارية الشراء صحيح، الآن يجعلها تغني، يجعلها للبغاء والعياذ بالله، المعاملة صحيحة، نعم هذا الفعل حرام ما يضر بصحة البيع. تفتن وياي هني، كأنه يظهر من كلامه والله العالم كأنه وجود تلك الفائدة هي المحللة للبيع، حتى لو صرف المشتري في غير الاستصباح، كان هذا قول آخر صح التعبير، يعني كان قال بهذا، يعني يقول نعم. ذكر المحقق الثاني ما حاصله أن التعليل عندما قالت الرواية مثلا لاستصبح به، أن التعليل راجع إلى الجواز، يعني يجوز بيعه، يقول يعني يجوز لأجل تحقق الاستصباح بيعه، يعني سواء الآن قصد الاستصباح أو لم يقصده، مثل الآن، الآن يجوز بيع التام، التمر للأكل، أنت تروح تشتري من التمر لماذا؟ للأكل. الآن تحقصت الأكل أو لم تقصده، البيع ماذا؟ صحيح. حتى لو اشتريت أنا وجيت مثلا سويت بيع شيء آخر، أصلا بنيت بيت من التمر مثلا، ما فيها إشكالية، صحيح هو فائدته أنه للأكل، لكن لما أصرفها في شيء آخر ماكو منافع. نفس الشيء هنا، صحيح الآن هذا الدهن المتنجس فائدته أنه يستصبح به، وأنا اشتريته، الشراء صحيح، المعاملة صحيحة، سواء صرفته في الاستصباح أو صرفته في شيء آخر. لا لا، هنا لم يلحظ القصد شيخنا، هو كأن المتعارف ترض محل أدهان المتنجسة للاستصباح، كاتب لوحة هكذا، أنا جيت شريته قصدت الاستصباح ولا ما قصدت، معاد صحيحة أو ليس بصحيحة؟ يقول صحيحة، هو هذا يعني بحث آخر، ذا بحث آخر. الآن يشربه حرام، يستخدمه فيما يجب الطهارة حرام، ذا بحث آخر. اي احسن، كانه الكلام في من جهه حكم الوضع لا الحكم التكليفي، اشبه بهذا.
يستفيده في غير
الاستصباح
لا يخل في
المعارضه، اي لا يخل، ما عنده مشكله من هذه الجهه. من هنا قال نعم. ذكر المحقق الثاني ما حاصله ان التعليل يعني راجع الى الجواز، يعني يجوز لاجل تحقق فائده الاستصباح، يعني يجوز بيعه. يقول الحين المصنف وكيف ما كان، يعني يكفي هذه الفائدة المصححة للبيع، يكفي هذا سواء صرفتها أو لم أصرف، يعني كالنظر أنه في حتى مثل الحين شراء التمر، حتى لو اشتريه والأكل ولكن صرفه في صناعة الخمر، يعني صحيح البيع، هذا إثم ثاني، إثم آخر. قال الآن الشيخ يقول الحين هذا تقريبا ذكرنا هذه الآراء، إذا عندنا آراء ثلاثة، رأي لابد أن يصرح بالقصد، رأي يكفي القصد ولا نحتاج إلى التصريح، رأي قصدت أو لم تقصد، واضحة؟ ولا يشترط أحدهما، إيه هذا هو كما قلنا رأي ثالث، يعني لا اشترط لا القصد ولا التصريح كما في هذا الرأي الثالث. يقول وكيف كان، فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد استصباح، هذا الرأي الثالث هنجعله هني. وكيف كان يعني، كيف يعني علة الجواز؟ كان استصباح علة لجواز البيع أو شرط للبيع؟ ترى تكون علة هي المسوقة، ترى شرط يعني هو صحة البيع متوقفة على هذا الشرط سواء هذا أو هذا. يقول كيف ما كان فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح، ويمكن أن يقال يعني كان تفصيل في المسألة، ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه. يقول إذا عندنا منفعة محللة يعني في الاستصباح، يقول وكان من منافعه النادرة، يعني وكان الاستصباح من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما. يقول بأن إذا كان عندنا دهن مثل اللوز أو البنفسج من الأدان الموجودة على كل حال، وهذه من فوائدها النادرة الاستصباح بها، من فوائدها المعروفة. افترض مثلا عندنا من فوائدهم المعروفة التقطير مثلا كما يقولون، أو الشرب والتمريخ في البدن، دهن اللوز وغيره حق الجلد وما إلى ذلك، هذا متعارف والناس تشتريها لهذا، فما تشتريها للاستصباح نادرا. وتعلمون لا يدور الجواز مدار الأمور النادرة خصوصا هذه المباني. فهنا الشيخ الأنصاري يقول احنا خلنا نفصل في المسألة، إذا كان الاستصباح منفعة نادرة لا يلحظها المشتري فليس لها مالية، وبالتالي لا نصحح البيع إلا إذا قصد من الاستصباح، إذا كان متنجس. طبعا الكلام في المتنجس. أي ما هو وجه ذلك؟ يقول لاحظ، يقول ويمكن أن يقال باعتبار، إذن على هذا المعنى إذا كانت المنفعة نادرة لا يجوز البيع إلا بذكر هذا الشرط وقصده، إذا كانت المنفعة غير نادرة متعارفة يصح البيع حتى لو لم تقصدها ولم تصرح بها. يقول هذا التفصيل حين اذكر وجهه. يقول ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه، وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته، لا تلاحظ ماذا في ماليته، كما في دهن اللوز والبنفسخ أو البنفسج، بنفسج مو بنفسه، وشبههما. كما قلنا استصباح بهذا الأدن منفعة نادرة. ما هو وجهه؟ قال ووجهه يعني أي وجه اعتبار قصد الاستصباح في صحة البيع في هذه الأدهان دون سواها. يقول وجه أن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعها المحللة المقصودة منه، لا باعتبار مطلق الفوائد غير الملحوظة في ماليته. المالية وين تكون للشيء؟ في الفوائد الملحوظة، أما الفوائد غير الملحوظة ليس لها مالية. فبالتالي إذا أنت تبيع هذا الدهن اللوز المتنجس الذي لا يستخدم في الاستصحاب إلا في الاستصباح إلا نادران، ولم تقصد ولم تصرح ولم كذا، يصير هذا أكلا للمال بالباطل أصلا، يدخل تحت عمومات ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأنه في غير ما ليس في قباله مالية. ما الواضح هذا النقطة؟ فيقول لا باعتبار مطلق الفوائد غير الملحوظة ماذا في ماليتك. مثلا الآن من فوائد بعض السمن مثلا، يقولون السمن فائدته المعروفة الأكل، لكن مو معروف أنه يوضع فيه العقرب مثلا ولكي نحصل على دهن العقرب كما يقال في القديم، هذا منفعة نادرة فلا تجعل لها في قبالها المعاوضة. يعني وجه أن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعها المحللة المقصودة منه، لا باعتبار مطلق الفوائد غير الملحوظة يعني المقصودة في ماليته، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة. هم قد تكون هناك فوائد لكن محرمة، هم ما يجوز، مثل افتراض الدهن وأخذ مثلا استخدام الدهن للأشياء المحرمة مثلا، أو جلكم الله الخمر كما للأمر المحرم مثلا. قال ولا باعتبار. إذن المعاوضة المالية لا تكون للأمور النادرة، الفوائد النادرة، ولا الفوائد المحرمة، بل تكون المالية في قبال الفوائد المقصودة المتعارفة. قال ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة، فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء، أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في ماليته، فلا يجوز بيعه لا على الإطلاق. بعتك شيء الفلاني بدون تقييد، لا على الإطلاق، يعني لو أطلق البيع لا يجوز، لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه كما تعلمون. لاحظ المفروض ماذا؟ حرمتها، أي حرمة تلك المنافع. مثلا لا يصح بيع الدهن البنفسج مثلا النجس بدون الاشتراط، لأن الإطلاق ينصرف إلى المعاوضة على الشر، لأن الدهن هذا يشرب. فإذا إذا أنت ما قصدت مباشرة أطلقت بعتك قبلته خلاص، وهو دهن لوز بنفسج متنجس، هذا مباشرة ينصرف إلى الأمور اللي الشرب، والشرب محرم، فيقع البيع على محرم، والعياذ بالله المعاوضة محرمة تكون. واضح؟ لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه والمفروض حرمتها، فيكون أكلا للمال ماذا؟ بالباطل. والقرآن يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا على قصد إذن لا يكون على قصد المنافع المحرمة، ولا على قصد الفائدة النادرة، يعني لا يجوز بيعه على قصد الفائدة النادرة المحللة في الاستصباح في دهن البنفسج. الاستصباح في دهن منفعة نادرة ما تلحظ. قال ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة، لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء ماذا؟ مالا. وبالتالي إذا لم يكن مالا يكون أكل المال في قباله ماذا؟ أكلا بالباطل. واضح؟ إلى هنا تم الكلام. إذن المصنف فصل هذا التفصيل المهم في المقام. بعد ذلك يقول طبعا المنافع أو المسوق لصحة المعاملة أمر، إما أن تكون هناك منفعة محللة عند العقلاء فبالتالي ماذا؟ يجوز البيع إن لم يكن الشارع أسقط ماليتها. كماذا إخواني؟ كالخمر أجلكم الله، كبعض المعاوضات المحرمة عند الناس لها مالية، الخمر له مالية، الخنزير له مالية، وعليها المعاوضة عند الناس في تلك الأزمنة، لكن الشارع أسقط ماذا؟ المالية وحرمها أصلا، قال لا يجوز. واضح هذا الكلام إخواني؟ واضح. وتارة لا، قد يكون ليس لها مالية لكن الشارع أعطاها المالية، وردت نصوص خاصة بالجواز، يجوز خلاص. إحنا ندور بين هذين المدارين، إما هناك معاوضات، إما هناك أمور لها مالية عند العقلاء والشارع لم يسقط ماليته فيجوز المعاوضة عليه، أو هناك أشياء لا مالية لها ولكن الشارع أعطاها المالية فيجوز المعاوضة عليها. هذا على هذا المبنى. ولا سيد الأخوة عليه الرحمة تذكرون بأنه المالية وعدمها لا تدور ليست هي المدار في صحة البيع وعدمه. يقول ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيع كما فيما نحن في دهن متنجس جوز الشارع أن يباع للاستصباح، فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة. يعني فلا بد من حمل، يعني حمل الناس على إرادة صورة الفائدة النادرة، لأن أكل المال حينئذ ماذا شو يصير؟ ليس بالباطل، يعني أي حين هذا القصد، يعني ليس بالباطل بحكم الشرع، يعني بسبب أن الشرع حكم بجواز البيع، يعني بخلاف صورة عدم القصد أي سورة عدن مبذول بخلاف سورة عدم القصد، لأن المال في هذه الصورة يعني سورة عدم القصد مبذول في مقابل ماذا؟ يعني المثمن المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرمة. إيه فافهم مقصوده فافهم، يعني من باب أنه إذا لأن الشارع لما حكم بجواز البيع مطلقا من دون تقييد بالقصد المذكور لم يكن وجه لهذا التقييد أنه والإعلام في الرواية ليس معناه القصد، يعني بعبارة أخرى الإعلام عندما رد رواية أنه أعلمه ليس بالضرورة أنه لا بد في صحة البيع أن يقصد، يعني هذا حتى لو اشترى الدهن المتنجس الذي سوقه الشارع لا يحتاج إلى قصد أصلا. هذا فتح مهني تقول زين الروايات قالت يجب على البائع أن يعلم المشتري بأنه نجس، يقول هذا من باب أنه الإعلام ليس هو القصد، إعلام شيء والقصد ماذا؟ شيء آخر. بجينا مسألة الإعلام الآن مسألة خاصة، هل اشترط الإعلام أو لا بتجي المسألة الثانية. فإذا فتهم هني يقول بأنه لو باع مثلا وأعلم بناء على وجوب الإعلام مثلا ولم يقصد يقول كفى بحكم الشرع، لأن الشرع هو الذي سوق لي فلا أحتاج أنا إلى أن أقصد الـ 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 شيء آخر. بعد قال يجوز شراء مثلا وين الدهن المتنجس، نعم للاستصباح لكذا لأمور لا يشترط فيها الطهارة مثلا. من هنا يقول بخلاف صورة عدم القص، يعني لم يعني لأن المال في هذه الصورة شو كان عندنا عندنا صورتان، صورة قصد الفائدة النادرة فلا بد من حمله، يعني النصوص تقول هكذا، ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلا بد من حمله على إرادة ماذا؟ صورة قصد الفائدة النادرة، لأن هذه فائدة نادرة فنحملها على أنه قصدت الروايات هذه الفائدة النادرة، لأن الفوائد العامة المتعارفة ما يحتاج أصلا الشرع المقدس يجي يعطيك يبرزها لك، الذي أبرزته الروايات الشريفة الروايات الخاصة هي تلك الفائدة النادرة، فلا بد من حمل الروايات التي قالت بجواز بيع الدين المتنجس إلى الفائدة النادرة كالاستصباح الآن. فبالتالي هنا لا بد يقول من القصد، فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة، لأن أكل المال حين ليس بالباطل بحكم الشر. يقول بخلاف صورة عدم القصد، يعني لم يصل المنفعة المحللة، لأن المال في هذه الصورة مبذول في قبال المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرمة. لاحظ هنا إذا ما قصد فسوف يكون المثمن ينصرف إلى وين؟ فوائد المحرمة. أي كأكله صار الآن حرم لأنه نجس. هني فافهم كما قلنا فافهم هذا مقصوده، يعني ما دام الشارع عن صح التعبير سوق هل نحتاج إلى هذا القصد أو لا نحتاج أصلا؟ هذا الكلام، ما دام الشارع سوق لي ما يحتاج أن نأخذ هذا في صحة البيع. نعم أنا بعد ذلك لا يجوز لي أن أستخدمه مثلا في الأكل في الشرب في المنافع المحرمة أحد آخر، أما نفس صحة المعاملة صحيحة كما أنا مثلت لكم قبل قليل. أي واضح هذا المقام. قال بخلاف صورة عدم القصد، لأن المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق المنصرف إلى الفائدة المحرمة فافهم، وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان. الآن مسألة لطيفة، يعني أي حين كان اللازم القصد للفائدة النادرة المحللة الآن إذا يعني هذا المقصود، لكن وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة شو تصير؟ كانت المعاملة باطلة، لأن المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشيء باعتبار الفوائد محرمة، فتأتي بعد تدخل إذا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. لاحظ. إذن هذه الصورة إحنا قلنا صحيح بما تقدم، لكن هو أصلا لم يعلم، هناك يعلمون ولكن ما قصدوا. وحينئذ لا بد يعني في حال أن تقصد الفائدة النادرة لشيء تسوق صحة البيع، وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان أصلا جواز الاستصباح بهذا الدهن، هو اشترى الدهن النجس ولكن ما يدري أنه يجوز الاستصباح به، لأن هذا ما قصده، فهو ما يعلم، فبالتالي وين يصرفه؟ إلى المنافع المحرمة كأكله مثلا أو شربه. هي أحسنت، لأنه أصلا لم يصرف ولم يعلم به أصلا، أحسنتم. وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة، أو لا حتى لو فرضنا علما بجواز الاستصباح ولكن تعاملا من غير قصد لحد، ما قصدوا، يدروا لكن ما قصدوها، راحوا شروا لا ما قصد منفعة الاستصباح، حتى يعلم، حتى لو كان يعلم بها، سواء علم بها أو لم يعلم بها، لكن بلحظ أنه لن يقصدها، ما أدخلها في القصد، بالتتصيح بتصير المعاملة، لأن هذا حرام في الثمن حرام. قال: وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة، لأن المال مبذول على الإطلاق، تشمل المحرمة يعني، في مقابل الشيء باعتبار الفوائد المحرمة. يقول: ثم لو علم، هنا هذه صورة ثالثة غير صورة المعاملة قد استصباح، يعني كأنه يقول: ثم لو علم، ثم لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا، يعني شراء ولا يلتف لا الفوائد النادرة ولا الفوائد المحللة له كالاستصباح ولا بقية الفوائد، ما نظر إلى الفوائد هو. ثم لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا أمكن صحتها، أمكن صحة من؟ المعاملة والمعاوضة، لأنه مال واقعي شرعا، لأنه هذا مال واقعي شرعا قابل لبذل المال بإزاءة، لأن في النتيجة هذا مال ولم يقصد به ما لا يصح بذل المال بإزاءة من المنافع المحرمة، هذا مطلقا، فبالتالي لم يقصد لا المنافع المحرمة ولا المنافع المحللة، وبذات هذا الدهن المتنجس له مالية، لم تفقد المالية كما تعلمون، وإذا شككنا استصبحنا، استصحبنا كما تعلمون، كما قال: وكفى الاستصحاب في البحث السابق. فهذا الدهن أخواني هنا يقول بأنه هذا لا إشكال فيه، لا إشكال ماذا؟ في المعاملة، لأنه لم يجعل المال في قبال المنافع المحرمة. روشن شوت. قال: ثم لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا أمكن صحتها، لأنه مال واقعي شرعان، يعني لأن ما قصد المنافع أصلا، لا المتعارفة المحرمة ولا النادرة المحللة ولا كذا، يقول أمكن أن يقال بالصحة حتى المعاملة، لأنه مال واقعي قابل لبذل المال بإزاءه، وإنما قال شرعا. لماذا قال شرعا؟ لأنه ليس بمال عرفا، لأن تعلمون المالية العرفية هي لأجل المنافع الغالبة وهي ما حرمة، ولكن اعتبر الشرع مالا لأجل تلك المنفعة النادرة وإن لم يقصدها، يعني لاحظ، فهو يعني مال شرعا من هذه الجهة وليس مالا عرفيا. المال العرفي مأخوذ فيه المنافع المتعارفة، وبما أن المنافع المتعارفة محرمة فلا يجوز المعاوضة عليها، والمنفعة النادرة هي التي جعلها الشارع محلا للمعاوضة والمعاملة، لاحظ، وهل تصحح المعاملة، لكن هو لا الحظ لا النادرة ولا المحرمة فيصح البيع، واضح، يعني هذه بركة الشارع المقدس، أعطاها مالية حتى لو لم يقصدها من البائع والمشتري. يقول نعم، لأنه مال واقعي شرعاً. قابل لبذل المال بإزائه ولم يقصد به ما لا يصح بذل المال بإزائه من المنافع المحرمة. ومرجع هذا في الحقيقة يعني اللي ذكرنا من صحة البيع إذا قصد المنافع إذا قصد المنافع النادرة أو لم يلتفت إلى المنافع أصلا يعني يقول ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة. فهم يقول إحنا يكفينا في صحة المعوضة أن لا تقصد المنافع المحرمة، أما لا تقصد المنافع مطلقا أو تقصد المنافع المحللة النادرة أو هذا اللي تصحح يعني أما أن لا تقصد مطلقا أو تقصد ما دون، فما عندنا شرط واقعي إلا هذا أن لا تقصد المنافع المحرمة يصح البيع. يقول هذا ومرجع هذا الذي ذكرناه أنه لا يشترى سواء نعم. فافهم مقصوده ربما هني والله العالم يعني كأنه الشرع، فإن الشرع إذا أجاز البيع بدون أن يقيد الجواز بقصد خاص أو بعدم قصد خاص يقول ما يعني فافهم كأنه إشارة لعدم الاشتراط أصلا كما هو على تعبير سيد الخوي الرأي الخامس من الآراء أنه لا اشتراط أصلا القصد وعدم القصد، لا الاشتراط قصد المنافع النادرة ولا الاشتراط عدم القصد إلى شيء، بل يصح البيع وأن قصد المنافع المحرمة والقصد ولا قصد لا يجب أن يكون شيء مالا أو عدم مال، كأن هكذا القصد وعدم ما يغير الشيء، إذا هو له مالية قصدت أو لم تقصد تبقى المالية، والذي ليس له مالية قصدت أو لم تقصد ليس له مالية. أي أحسنت، فكأن فهمني رجوع إلى كون القصد غير مأخوذ في صحة البيع وبطلان البيع ما له ربط، واضح؟ يعني كان تقول إطلاق عندما أطلق الشرع وأجاز لي البيع الدهن المتنجس نفس الإطلاق يجب عدم التقييد للجواز بقصد خاص أو نحوه، يعني نفس إطلاق الشرع قال بعه اشتره هذا الدهن المتنجس أصلاً لم يلحق فيه لا القصد ولا عدم، ما يتعب روحك لا القصد المنافع لا تقصد كذا النادرة ولا غير أبدا، ما دام الشرع جوزها جائزة. ما لي واضح أخواني هذا المطلب؟ أي. وأما فيما كان الاستصباح منفع غالب حيث كان مالية الدين باعتبار كالأدهان المعدة للإسراج فليعتبر صحة بيع قصده أصلا لأن الشارع قد نعم نقرأ هذه. وأما هذا طبعا الكلام وكل فيما إذا كان استصباح منفع نادرة للدهن اللي تقدم، وأما فيما كان الاستصباح منفع غالبة لاحظ يقول كالأدهان المعدة للإسراج فلا يعتبر في صحة بيعه قصده أصلا لأن الشارع قد قرر ماذا؟ ماليته العرفية بأي لحاظ بتجويز الاستصباح به وإن فرض حرمة سائر منافعه يعني حرمة سائر منافعه وما له منفعة عرفية قررها الشارع يجوز بيعه مطلقا بدون قصد، يعني واضح بناء على أضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد الناس، لأنه هني الأصل حرمة البيع بلحاظ سائر منافع إلا ما خرج بالدليل فيجوز بيع لذلك. يقول أنا هذا البحث أي نعم إلى الجواز أحسنتم. هذا بعد أشوف أنا شوي عندي ألم في رأسي أنا اليوم أي فإن شاء الله بكرة فقط بقيت هذا يعني، وأما في نعيدها البحث من هذا البحث إن شاء الله لكي نربط البحث الآتي. واضح إخوان المبحث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.